تخيلوا معي أخذ محرك سيارة فرار جبار ووضعه على هيكل سيارة قديم وثقيل جدا، ثم توقع الحصول على تجربة قيادة خارقة.
هذا سيكون مستحيلا فيزيائيا، كارثة يعني.
بالضبط، وهذا بصراحة هو ما يفعله ملايين اللاعبين في هذه اللحظة. يتم إنفاق آلاف الدولارات على تجميع أجهزة حواسيب مزودة بأحدث بطاقات مثل RTX 5080 أو حجز أجهزة PlayStation 5 Pro مسبقاً.
وكل هذا الاستعداد المكلف له هدف واحد.
صحيح، كل هذا بهدف الاستعداد للحدث الترفيهي الأضخم، وهو إطلاق لعبة GTA الجزء السادس. لكن وسط كل هذا الحماس لترقية العتاد الداخلي، هناك يعني عنق زجاجة قاتل يتم تجاهله تماماً.
شاشة العرض؟
100%، الشاشة. في هذه الجلسة التحليلية للمشهد التقني ونحن في شهر يوليو من عام 2026، مهمتنا هي تفكيك الأسباب العلمية التي جعلت شاشات QD OLED من الجيل الرابع ضرورة حتمية وليست مجرد اكسسوار فاخر.
قدرة الشاشات التقليدية على عرض النتائج. لفهم هذا الخلل، يعني يجب أولاً تشريح المشكلة من جذوره.
تقصدين فهم السبب الذي يؤدي لانهيار التقنيات القديمة أمام الألعاب الحديثة؟
نعم، تحديداً. نحن نتحدث عن نهاية عصر شاشات تعتمد على لوحات IPS أو VA، والتي للمفارقة لا تزال تحتل مساحة في معظم المنازل اليوم.
لقد كانت تلك الشاشات تمثل المعيار الذهبي لسنوات، قدمت ألواناً جيدة وزوايا رؤية ممتازة للاعبين، لكن فجأة نجد أنفسنا نتحدث عنها وكأنها تقنية عفى عليها الزمن. ما العائق الفعلي لها اليوم؟
العائق الأساسي يتمثل في آلية عمل الإضاءة الخلفية أو الباك لايت. في عالم شاشات الكريستال السائل، البكسلات نفسها لا تنتج أي ضوء على الإطلاق.
لحظة، البكسل لا ينتج ضوءاً؟ كيف تعمل إذن؟
يمكن التفكير في هذه البكسلات كبوابات ميكانيكية صغيرة جداً. لكي تظهر الصورة، هناك مصدر ضوء قوي يعمل باستمرار خلف هذه البوابات.
أها، فهمت.
ولإنتاج الألوان، تفتح البوابات وتغلق وتلتوي لتمرير الضوء عبر مرشحات لونية. الأزمة الحقيقية تظهر عندما يطلب من الشاشة عرض اللون الأسود التام.
بمعنى أن البوابات تحاول الإغلاق لمنع الضوء من المرور؟ هل الأمر يشبه محاولة جعل غرفة مظلمة تماماً بينما يوجد كشاف ضوئي قوي يسطع من خلف ستائع قماشية رقيقة؟
هذا تشبيه دقيق جداً. الضوء سيتسرب دائماً. مهما حاولت بلورات الكريستال السائل الالتواء لإغلاق المنفذ، لا يمكنها حجب الضوء بنسبة 100%. هذا التسرب يعرف بظاهرة التوهج أو البلومينج.
واو، يعني الأسود لا يكون أسوداً حقاً؟
بالضبط. تخيل مشهداً في لعبة يعرض سماء ليلية شديدة الظلمة تتوسطها نجمة واحدة ساطعة. الشاشة تضطر لإضاءة المنطقة الموجودة خلف النجمة، وبسبب عجز البكسلات عن احتواء الضوء يتسرب للمناطق المظلمة المحيطة،
مما يخلق هالة رمادية مزعجة حول النجمة.
صحيح، ويحول اللون الأسود العميق في السماء إلى بقعة بلون رمادي داكن أو كحلي باهت.
هذا الخلل يفسد تماماً التجربة البصرية لألعاب الجيلين التاسع والعاشر. هذه الألعاب تعتمد يعني بشكل مكثف على تقنية تتبع الأشعة.
الري تريسينج، نعم.
بالضبط، المحركات الرسومية أصبحت تقوم بحسابات معقدة لتتبع مسار كل شعاع ضوء بهدف خلق تباين شديد وواقعي بين النور والظلام. إذا كانت الشاشة تحول هذا الظلام إلى بقع رمادية، فإن كل الجهد الحسابي للبطاقة الرسومية يضيع هباء.
ما يثير الاهتمام حقا هنا هو كيف تقدم شاشات أوليد الحل الجذري. التقنية بأكملها تعتمد على التخلص من الإضاءة الخلفية. كل بيكسل عضوي هو مصدر ضوء مستقل بذاته.
يعني يعمل لوحده دون كشاف خلفي؟
100%. إذا كان المشهد يتطلب لوناً أسود، فإن البيكسل ببساطة يقطع التيار الكهربائي عن نفسه وينطفئ تماماً.
ينطفئ بالكامل؟
تماماً. لا توجد بوابات تحاول حجب الضوء، بل غياب تام للضوء. هذا ما ينتج مصطلح التباين اللانهائي، الصورة تصل إلى السواد المطلق، مما يمنح المشاهد عمقاً ثلاثي الأبعاد.
هذا يذكرني بلعبة آلان ويك الجزء الثاني، عندما تتجول في الغابات المظلمة، أنت تقف حرفياً في ظلام دامس يشبه الواقع.
بالضبط، التجربة تختلف جذرياً.
حسناً، إذا كانت الشاشات ذاتية الإضاءة تحل المشكلة بهذا الشكل المثالي، فما الذي منعها من السيطرة على السوق سابقاً؟ كانت هناك شاشات أوليد متوفرة، لكن يبدو أننا انتظرنا حتى الجيل الرابع في 2026 لنعتبرها ضرورة.
الأجيال السابقة وتحديداً تقنية W OLED القديمة تطلبت تقديم تنازلات كبيرة. تلك التقنية اعتمدت على بيكسلات تصدر ضوءاً أبيض يمر لاحقاً عبر مرشحات لونية لإنتاج الأحمر والأخضر والأزرق.
مرشحات لونية مرة أخرى.
نعم، المشكلة الفيزيائية هنا هي أن المرشحات اللونية تعمل كحواجز، هي تمتص جزءاً كبيراً من طاقة الضوء لتلوينه، مما أدى حتماً إلى انخفاض ملحوظ في السطوع الكلي للشاشة.
أها، ففي الغرف المضاءة جيداً، الصورة كانت تبدو باهتة ومزعجة.
تماماً.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إذا كانت التقنية القديمة أشبه بارتداء نظارات شمس داخل الغرفة، يعني الشاشة تنتج الضوء لكن المرشحات تخفف وجهه، هل تقنية QD OLED من سامسونج هي بمثابة خلع تلك النظارات؟
تشبيه ممتاز. التخلص من المرشحات الممتصة للضوء هو ما غير قواعد اللعبة. تقنية QD OLED لا تستخدم ضوءاً أبيض ولا مرشحات، تعتمد على مصدر ضوء أزرق نقي وقوي جداً.
أزرق فقط؟ وكيف نحصل على باقي الألوان؟
هنا يأتي دور السحر الكمومي. هذا الضوء يصطدم بطبقة من النقاط الكمومية أو الكوانتوم دوتس. هذه جسيمات نانوية تعمل على المستوى الذري. عندما يضربها الضوء الأزرق، تمتص طاقته وتشع لوناً أحمر أو أخضر بكفاءة تقارب 100%.
واو! بدون أي هدر للطاقة.
بدون أي هدر. النتيجة هي ألوان فائقة التشبع وسطوع هائل لم يكن ممكناً في الماضي. الجيل الرابع وصل إلى ذروته بسطوع يبلغ 1300 شمعة.
1300 شمعة. هذا يعالج مشكلة الغرف المضيئة تماماً. لكن هناك مشكلة أخرى ارتبطت بالأجيال السابقة وتزعج من يعملون على الشاشة، وهي عدم وضوح النصوص. الخطوط كانت ضبابية.
صحيح، الظاهرة تعرف بـ Color Fringing. في الأجيال الأولى، هندسة ترتيب البكسلات الفرعية كانت مختلفة عن الترتيب القياسي الذي تستخدمه أنظمة التشغيل لرسم الحروف،
مما كان يسبب ظهور حواف ملونة حول الحروف.
بالضبط، مما يجعل القراءة مرهقة جداً. لكن في الجيل الرابع تمت إعادة هندسة هيكل البكسلات وترتيبها بالكامل ليتوافق مع معايير العرض القياسية. الآن قراءة النصوص واضحة وحادة وتضاهي شاشات EPS المخصصة للعمل المكتبي.
هذا رائع. الألوان الزاهية، السواد المطلق والنصوص الواضحة تشكل لوحة ممتازة. لكن الألعاب ليست مجرد صور ثابتة. بناء على تسريبات محرك رسوميات ريج الخاص بلعبة GTA السادسة، هناك تركيز مكثف على الإضاءة الحجمية في ليالي ولاية يونيدا.
نعم، المحرك الرسومي سيختبر حدود الشاشات فعلياً.
يعني عندما يقود اللاعب سيارة بسرعة 200 كيلومتر في الساعة وسط أضواء النيون والمطر، هل البكسلات قادرة على مواكبة هذه الحركة السريعة؟
هذا ينقلنا إلى مفهوم وضوح الحركة. مطورون محرك أدركوا أن الشاشات التقليدية لا يمكنها مجاراة سرعة انتقال الإطارات في المشاهد السريعة. السر يكمن في الوقت الذي يستغرقه البكسل لتغيير لونه.
تقصد سرعة الاستجابة؟
نعم، في شاشات الكريستال السائل، البكسلات عبارة عن أجزاء فيزيائية تلتوي وتعود لمكانها. هذه العملية الميكانيكية مهما كانت سريعة تستغرق وقتاً يترك أثراً.
أليس هذا ما يقودنا إلى واحدة من أكبر الخدع التسويقية؟ يعني مصنعو الشاشات يطبعون عبارة 1 ملي ثانية بخط عريض على صناديق شاشات IPS، لكن الواقع يقول إنها 3 إلى 5 ملي ثانية.
الخدعة التسويقية الكلاسيكية، نعم.
في المقابل، شاشات أوليد تقدم سرعة فيزيائية تبلغ 0.03 ملي ثانية. لماذا يعتبر هذا الفارق الضئيل جدا قفزات تلاحظها العين البشرية وتمنع ضبابية الحركة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، العين البشرية تلتقط التغيرات الضوئية بسرعة مذهلة. في الشاشات ذات 5 ملي ثانية، عندما تتحرك الكاميرا بسرعة، البكسل يحتاج وقتاً ليتحول من أسود إلى أحمر ساطع.
وخلال هذا الوقت، الشاشة ترسم إطارات جديدة، صحيح؟
100%. والبكسل لا يزال في منتصف عملية التغيير الفيزيائي. النتيجة هي بقاء أثر مرئي للون القديم، وهو ما تترجمه العين كضبابية حركة أو غوستينج. الأجسام تترك ظلاً باهتاً خلفها.
بينما في الأولاد،
البكسل يتغير بالاعتماد على التيار الكهربائي فقط دون أجزاء ميكانيكية. التغيير يحدث في 0.03 ملي ثانية، يعني بشكل فوري تقريباً.
لا يوجد أي أثر ضبابي إذن. هذا يعني أن اللعب بمعدل 60 إطاراً على أوليد أسلس وأكثر وضوحاً من اللعب ب100 إطار على شاشة LCD، وهذا يتناغم بشكل مثالي مع جهاز بلايستيشن 5 برو.
التوافق هنا مذهل. جهاز بلايستيشن الجديد يعتمد على تقنية PSSR لإعادة بناء الصور بالذكاء الاصطناعي بمعدل 120 هرتزل.
يترجم قوة المعالجة إلى وضوح حركي.
بالضبط، لو وصلت هذا العتاد القوي بشاشة بطيئة، كل البكسلات الدقيقة التي ولدها الذكاء الاصطناعي ستندمج وتصبح كتلة ضبابية عند تحريك الكاميرا. سرعة الأوليد اللحظية تضمن عرض كل إطار بوضوح حاد.
الأداء يبدو مثاليا حقا، لكن دعونا نغلق ملفا يخيف الكثيرين، الخوف التاريخي من احتراق البكسلات أو البيرن إن،
الكابوس الأكبر لمشتري الأوليد في الماضي.
نعم، فكرة أن يترك اللاعب خريطة اللعبة أو شريط الصحة ثابتاً إساعات ليكتشف لاحقاً أنه طبع بشكل دائم كشبح على الشاشة، هل لا يزال هذا الخوف مبرراً في 2026؟
حين وقت تبديد هذا الخوف، المعرفة الفنية تمنح راحة البال. العدو الأول للبكسلات العضوية ليس الصورة الثابتة، بل الحرارة الناتجة عن إضاءة البكسل لفترة طويلة.
الحرارة هي المشكلة الأساسية إذن.
نعم، جيل 2026 من شركات مثل MSI وأسوسي تعامل مع هذا الخطر جذرياً. أضافوا طبقة مشتت حراري مخصص من الجرافين مباشرة خلف اللوحة.
مشتت من الجرافين؟
الجرافين يبدد الحرارة في أجزاء من الثانية دون مراوح مزعجة.
الأمر أشبه بتخصيص مكيف هواء صغير خلف الشاشة. وماذا عن الجانب البرمجي؟
الجانب البرمجي يدار عبر الذكاء الاصطناعي. هناك ميزة تسمى إزاحة البكسل بالذكاء الاصطناعي أو AI Pixel Shift، تقوم بإزاحة الصورة بغير أن يلاحظ اللاعب،
مثل مدير دقيق يعمل في الخلفية لحماية كل بكسل
اللعبة لتقليل الجهد الحراري.
وما يثبت فاعلية هذا؟ هو أن الشركات تقدم ضماناً قياسياً غير مشروط لمدة 3 سنوات يشمل الاحتراق.
هذا دليل قاطع على نضج التقنية وقدرتها على التحمل. الشركات لا تخاطر بأموالها هباءً.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ الآن وبعد تبديد المخاوف، يجب توجيه المستمعين لقائمة التحقق قبل الشراء. البيانات تشير ل3 ملوك في السوق حالياً. لنبدأ بالشاشة الأولى.
الموديل الأول هو الشاشة إلينوير AW3226QF. هي ملكة الـ4K وتأتي بمعدل تحديث 240 هرتزاً وطلاء لامع أو جلاسي.
الطلاء اللامع يعتبر استثنائياً للغرف المظلمة، أليس كذلك؟
100%، يمنع تشتت الضوء ويعزز عمق اللون الأسود. الموديل الثاني هو وحش الانغماس، شاشة سامسونج أوديسي أوليد G9 لعام 2026. حجمها 49 بوصة بأبعاد فائقة الاتساع وبطلاء غير لامع.
أبعاد 32:9. لكن إيه، هنا يجب إطلاق تحذير. أجهزة الكونسول وتحديداً بلايستيشن لا تدعم هذه الأبعاد. يعني إذا اشترى شخص ما شاشة واسعة جداً لجهاز الكونسول، فسينتهي به الأمر بالنظر إلى أشرطة سوداء عريضة، صحيح؟
صحيح جداً، الصورة لن تملأ الشاشة. يوصى بها حصرياً لمستخدمي الحواسيب الشخصية.
والمدير الثالث قاتل الميزانيات.
شاشة MSI MPG 322 UR X24 تقدم أداء ممتازا وتدعم منفذ DisplayPort 2.1 الحديث.
ممتاز، لكن إيه؟ هناك قائمة تحقق صارمة يجب الالتزام بها. أولاً، منفذ HDMI 2.1 بنطاق ترددي كامل، أي 48 جيجا بايت في الثانية. بعض المتاجر تقدم خصومات وهمية لشاشات بنطاق محدود يبلغ 24 جيجا بايت فقط.
هذا يطرح سؤالاً مهماً، لماذا النطاق الترددي حرج لهذه الدرجة؟
يمكن تخيل النطاق الترددي كأنه أنبوب مياه، نقل صورة بدقة 4K ومعدل إطارات عال يعادل سيلاً هائلاً من المياه.
وإذا كان الأنبوب ضيقاً بسعة 24 جيجابت، فإن السيل لا يمكنه المرور. النظام سيضطر لضغط البيانات وتقليل جودة الألوان.
تدهور حتمي في جودة الصورة. النقطة الأخيرة هي قابلية تحديث البرامج الثابتة أو الفيرموير عبر منفذ USB.
هذه نقطة مصيرية لحل مشكلات مثل ظاهرة وميض الجاما التي قد تظهر أحياناً عند تفعيل معدل التحديث المتغير أو الـ VRR، الشاشة التي لا تقبل التحديث عالقة مع عيوبها المصنعية.
كخلاصة سريعة لكل ما ناقشناه، الترقية إلى QD OLED لها تأثير بصري يفوق الانتقال بين أجيال البطاقات الرسومية. إنفاق المال على العتاد دون شاشة قادرة هو إهدار حقيقي. هذه الشاشات هي البوابة الوحيدة لرؤية ألعاب الجيل القادم كما صممها المطورون.
وقبل أن نختم، أود ترك المستمعين مع تساؤل عميق. بما أن تقنيات العرض في 2026 وصلت إلى سواد مطلق، وزمن استجابة يقترب من الصفر، وتستعين بالذكاء الاصطناعي بحيث أصبحت مرآة فورية خالية من العيوب لمحرك الرسوميات،
ماذا سيحدث عندما يتم دمج هذه اللوحات فائقة السرعة والمطابقة للواقع داخل نظارات الواقع الافتراضي خفيفة الوزن للجيل القادم من الألعاب؟
سؤال مخيف ومثير في نفس الوقت.
هل ستتمكن أدمغتنا فعلياً من التمييز بين العالم الرقمي المصطنع والواقع المادي؟ أم أننا وصلنا رسمياً إلى اللحظة التي يمحو فيها الضوء الكمومي الخط الفاصل بينهما؟ نودعكم اليوم وندعوكم للتفكير في هذا الاحتمال حتى جلستنا القادمة.